بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: مال الله يؤتيه من يشاء. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا خالد يعني الطحان حا وحدثنا موسى يعني ابن إسماعيل قال أخبرنا وهيب يعني ابن خالد المعنى أي رواه رب المعنى. الطحان ووهيب رواياه عن الحذاء بالمعنى عن خالد الحذاء أبي الألاء عن مطرف يعني ابن عبد الله عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير. الحديث أخرجه ابن ماجه. وهذا دليل على أن من وجد لقطة يريد تملكها فهو آثم، لا يجوز له أخذها من ذلك الحين، وإنما يأخذها ليعرفها لقصد تعريفها. وجاء في الحديث أنه ضال، من أراد من وجد ضالة فلم يعرفها فهو ضال، محمولة على هذا على عدم التعريف. والإشهاد عليها إذا خشي على نفسه موتا أو نحو ذلك مما يظن أن مال ذلك الشخص يتلف، فهذا من حقوق الآدميين الذي ينبغي على الورث الاحتفاظ به لأصحابه. فإذا كتم أو غيب يأكل حراما ما يأكل حلالا، وما يسمع من العامة اللقية حلال والسرق بطال، هذه السجعة الفقرة الأولى منها باطلة. قوله اللقية حلال أي اللقطة ما هي حلال، بل هي مال صاحبه، مال لصاحبه. وبعد أن يعرفها سنة، وجاء في صحيح مسلم سنتين، ولكن هذا وهم من سلامة بن كهيل، والصواب سنة. بعد السنة ممكن ينفقها. وقوله إلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء مبين بأدلة أخرى، نظير حديث لك أو لأخيك أو للذئب، أي ليس ملكا لك، وإنما تنفقها، لك أن تأكل الشاة، لك أن تبيعها، وصاحبها إذا جاء حق بماله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وهذا في الحقيقة من سد ذرائع المحرمات ومن حقوق الإنسان على الإنسان أن يحفظ ماله وأن يحفظ عرضه، ولا يحل مال المسلم إلا بضوابط شرعية، ولا عرضه ولا دمه. واللقطة ليست مما يحل بها مال المسلم أو مال الشخص، وإنما بعد السنة له أن ينفقها، هذا إذا كانت ذات شرف. أما إن كانت دنيئة أي يسيرة كالتمر والحبل والعصا فإن هذا لا يستحق تعريفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، أي التمرة. فلما كانت إنما تركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تكون من الصدقة مع أنها لقطة، دل على ما كان، لأن ما كان فيه من والها وشأنها أنه لا بأس بالتقاطها وأكلها دون تعريف، فإن أحب أن يتصدق بها على نية صاحبها ذلك أفضل، وإلا إن أكلها فلا مانع. ثم جهدنا أن نجد ضابطا لتحديد اللقطة التي ينبغي أن تكون هي الفارق بين ما يعرف وما لا يعرف، فلم نجد أحسن مما جاء في ربع دينار، وأن ما عاد لربع دينار ونحو ذلك مما له شأن وتقطع به الأيدي، أو حتى ولو لم تقطع به الأيدي مما له شأن وصاحبه يتألم عليه أشد، هذا الذي فيه هذا الأمر الشديد مدة سنة كاملة وصاحب اللقطة مجهود في تعريفها، هذه كلفة لا شك أنها لا يلزم بها الشرع إلا لمعنى عظيم في تلك اللقطة، إلا لمعنى عظيم في اللقطة. هذا فيما يتعلق بلقطة غير مكة. أما لقطة مكة فلا تلتقط أبدا، ضالة التي في مكة لا تلتقط، وما جاء في الحديث: ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. لا شك أن المنشد حتى في غير مكة يجب أن ينشدها ويعرفها، فما ذكر هذا إلا لميزة أشد، وهي أنه يعرفها باستمرار باستمرار، يعني ما هي سنة فقط بل باستمرار، لمنشد على الاستمرار. هذا القول هو الصواب، أن زيادة لمنشد أي لمنشد مستمر، وإلا فلا فارق بين لقطة مكة وغيرها من حيث الإنشاد والتعريف. وأهل العلم على أن هناك فارق، فالفارق هذا أن المنشد المقصود به المستمر في إنشاده، وهذا يدل على أنك لا تلقطها، لا تأخذها، فإنك إذا أخذتها نشبت فيها. وما كان هذا التشديد إلا لحكمة، وذلك أن الحجيج والعمار، حجاج والعمار، من كل فج عميق، فلو تركت ربما جاء صاحبها بعد حين يلتمس أثره يجدها، وهذا هو الواقع، وقد رأيناه أن بعض الضوال تبقى متروكة ما أحد يلتقط، يأتي من يبحث عن لقطة يجدها، شنطة أو بعض الأثاث أو إلى آخره. يا سبحان الله على خير وبركة في هذا النهي. بينما لو لقطت من، يعني كم سيعرف في الأمم؟ من سيطلع صاحبها عليها؟ ثم صاحبها ربما يأتي فلا يجدها، ثم إن هذا بعد حين مسافر إلى بلده، وبلده سقع بعيد من البلد التي أخذت منه، ويشترط في اللقطة أن تعرف في مواطن فقدانها ومضان اجتماع الناس فيها عندها أو حولها، فكان هذا المعنى هو الصواب، إلا لمنشد أبدا معناه لا يلتقطها، فإن التقطها وعرفها سنة لا يجزئ ذلك، وإن التقطها وعرفها عمره أو دهره في بلده مثلا أيضا لا يجزئ، لأنه ما هو مظنة فقدانها. والله الأولى ترك ذلك، وقد خصصوا أصحاب هذا الشأن، يعني لو أخذها هو فقال خذوا، هو نفسه أسلم له أن لا يأخذها لظاهر الدليل، ولا تلتقط إلا لمنشد. هؤلاء المنشدون هم الذين خصصوا لها أماكن، فيكون هذا هو المنشد لها، والحاج هذا المار ما هو منشد لها، باعتبار أنه قد جعل مكانا للإنشاد، يأتي من فقد ضالته فيجدها، فدعه يأخذها صاحبها، أو ذمتك بريئة إذا أخذها من لا يعني من لم يعرفها، الذمة بريئة، الذمة بريئة لهذا الحديث. السلام من التقاطها أو لا، السلام من التقاطها أو لا، حتى ولو كانت نفيسة يخشى أن يأخذها بعض الناس فتتلف، لكن السلام أولى. وهذا المقصود به مكة وسائر الحرم، ما هو المقصود به الحرم فقط الذي يصلي فيه الناس، سائر مكة، سائر حدود مكة، كل ما كان حرما عليه هذا الحكم، مسافة واسعة جدا يدخل في ذلك، يدخل في ذلك منى، يدخل في ذلك إلى حدود، إلى قرب مزدلفة أو بعض مزدلفة أو عرفة وهكذا، نعم مزدلفة منها، وهذه أماكن الحجيج أصلا، أماكن الناس وجماع الناس، فتفوت عليهم لقطات عظيمة، هذا يضيع دراهم، وهذا يضيع كذا، وهذا يضيع كذا، وراء يضيع ذهبها وغير ذلك في مثل هذه الحالات. هذا حكمة عظيمة من الله عز وجل لحفظ أموال الناس، وربما تجمع تلك من تلك الأماكن كلها وتجعل في مواردها، وصاحبها يلتمس من مكان إلى مكان فيجدها. هذا ما حصول الوازع الديني. أما إذا وضعت في يد خائن فالخائن يلتقطها من الأحزمة، الخونة بعضهم يتلمسونها من أحزمة الناس، فضلا من أن يجدها في الطريق مرمية، ما مثله يعرفها ولا مثله يوضعها في مكانها. بعض السرق قال أنا أحج كل سنة، قالوا من أجل ماذا؟ ما تتخلص من الذنوب ولا تجمع الذنوب؟ قال والله جمع، يعني يذهب إلى الأحزمة وقطع وهكذا، يذهب ما يذهب يحج يتخلص، يذهب يجمع ذنوب، يذهب يجمع ذنوب في أماكن زحام الناس، الناس يحجون وهو يسعى وما يسعى، ويطوف وما يطوف، ما قصده الطواف، قصده المقصات، وهكذا. صلى الله العافية. والشاهد من الحديث مال الله، المال مال الله، فإذا كان المال لله سبحانه وتعالى إنما خولك الله فيه تخويلا، وجب التصرف في مال الله بما أراد الله. ومن تخوض في مال الله بغير حق فله النار يوم القيامة، كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. هذا المال مال الله، الله جعله عندك أمانة، عندك تجعله في هذا الموضع في هذا الموضع في هذا، عبارة عن مؤتمن، فإذا خنت هذه الأمانة تستحق من الله ذلك الوعيد. وإذا كان المال مال الله عز وجل مال الله فهو الذي يؤتيه من يشاء وترزق من تشاء بغير حساب، فليطلب مال الله من الله، ويلتزم الإنسان العفة هذا مال الله. المال الذي عند فلان وفلان وفلان وقارون وهارون هذا مال رب العالمين، فإذا أردته أطلبه من الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فما دام الأمر لله عز وجل لجوا إليه أعظم وأبرك، والذي أعطاهم سيعطيك بما قد قدر لك، إنما أنا قاسم والله معطي الحديث. وقوله يؤتيه من يشاء بحكمة، ولو بسط الله الرزق للناس لبغوا في الأرض، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالله ينزل بقدر وحكمة وما يشاء أيضا، هذا يعلم الله أنه يحتاج إلى هذا المقدار، هذا الذي يصلحه، وهذا يعلم الله منه أنه يحتاج إلى هذا المقدار وهذا الذي يصلحه. وكل يعلم الله منه ما لا تعلم أنت. وما دام الأمر كذلك فالاعتراض على قسمة الله جور، اعتراض على رزق الله وعلى قسمة الله للعباد، وكيف فلان حصل وكيف فلان معه وكيف فلان كذا، هذا بغي وجور، الواجب التوبة منه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. تفضل، جزاكم الله خيرا.